بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قال: فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل رواية معها مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين.
هذا كلام ابن رجب، ما زلنا في كلام ابن رجب رحمه الله. نعم.
فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح بعيد مباعد للشائع من أئمة الحديث.
والمؤلف ما خلش انتهى بهذا، انتهى كلام ابن رجب. فأما المذهب الأول، الآن تعليق هذا المؤلف، سيبدأ يعلق ما هو الراجح من هذه المذاهب الأربع. إذا عندنا أربع مذاهب، أخونا أحمد، المذهب الأول
قول المبتدع مطلقا،
مطلقا
المذهب الأول ورد لا تقبل رواية.
تمام.
المذهب الثاني
قول من هذا؟
قول
مسلم بن سيرين
ومحمد بن سيرين، وإن كان في كلام الإمام مالك
يعني ينظر في كلام الإمام مالك رحمه الله.
المذهب الثاني يقبل ما لم يستحيل الكذب،
تقبل
رواية المبتدع ما لم يستحيل الكذب.
نعم. وهذا قول من؟
وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وصنيع البخاري وصنيع مسلم في صحيح الإمام.
ونقل المؤلف عن أبي حنيفة والشافعي ومن أيضا؟ عنده عمر يحب سعيد خطر ومن؟ وعلي بن المدينة. نعم. أخر محمود الثالث
أنه يفرق بين الداعية وغير الداعية.
نعم، التفريق بين الداعية وغير الداعية، فيقبل.
نعم.
حديث من؟
يقبل الحديث غير الداعية ويرد حديث
الداعية. تمام. وهذا التفريق جاء عن جماعة منهم رواية عن الإمام أحمد. الرابع يا أخي؟
الرابع سنة رواية عن الإمام أحمد.
من الاسم بنس؟ محمد.
سنة رواية عن الإمام أحمد توحي بالتفصيل في نوع
المذهب الرابع ما هو؟
يرد رواية الجهمية وقبول
يعني التفريق بين متوسط البدعة وخفيف البدعة، فرد الإمام أحمد رواية القدرية.
نعم.
أو كان لا يحدث عن القدرية مع أنه يقبل الرواية عن المرجع. تمام. وهذا فيه اختلاف كذلك في الرواية. بل قد يقال يعني المسألة فيها تفصيل أكثر، يعني ممكن نقول هناك مذهب وعزاه البعض من دقيق العيد، يعني كلام من دقيق العيد عده بعضهم مذهبا، بعضهم عد ذلك مذهبا، وهو إذا كان هذا المبتدع ممن يحتاج إلى روايته فتقبل عنه الرواية، تقبل عنه الرواية ويقدم نشر السنة على قضية إماتة البدع. أما إذا كان هذا المبتدع وإن كان من غير الدعاء، وإن كان من غير الدعاء فروى أحاديث، وتلك الأحاديث قد نقف عليها من رواية غيره من غير المبتدعة من أهل السنة مثلا، فلا تقبل الرواية وترد روايته من باب رد البدعة وإماتة المبتدعة وإماتة أهلها. هذا قول، وقول ابن حزم ممكن كذلك. ابن حزم قبل يعني رد رواية غير الدعاء ورأى أن الأولى هو رواية الدعاء، رواية الدعاء. طيب ننظر ماذا قال. فأما المذهب الأول
فهو كما قال ابن الصلاح بعيد مباعد للشائع من أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول.
نعم.
ويجاب عن أدلة ذلك القول بما يلي: أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواءه في حق الفساق من أهل القبلة،
لأنه طبعا لا تفريق في الحكم على الكفار، لا يقال تقبل رواية الكافر غير الداعية لكفره وترد رواية الكافر الداعية لكفره، فرق بين من خرج من الملة واضح حكم عليه بالكفر وبين من ما زال في دائرة الإسلام. هم قالوا الأمر سواء. لماذا؟ لأن هذا وإن كان قد كفر بشبهة واستحسان، وهذا لما فسق بشبهة واستحسان، لكن فرق بين التعامل بين الكافر وأحكام الكافرين وأحكام المبتدعة، فلا يقاس الفاسق على الكافر، لا يقاس الفاسق على الكافر. نعم.
أن قياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس الفارق، لأن الفاسق غير المتأول قد أوقع الفسق مجانة وعنادة، وأما المتأول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. قال في الحاشية في الكفاية: وقد نقل الخطيب ذلك لكنه لم يرضه جوابا لعدم الفرق لديه بين المتأول من الفساق وغير المتأول قياسا على استواء الأمرين في حق الكافر.
يعني هذه نقطة أخرى، يعني في فاسق متأول وفاسق غير متأول، كما أننا نسوي بينهما في الحكم كما أننا نسوي بين الكافر المتأول وغير المتأول، هذا في قياس الفاسق على الفاسق وليس في قياس الفاسق على الكافر.
أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل.
يعني يقول أن العلماء، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والعلماء قبلوا رواية الخوارج، طيب الخوارج مبتدعة وقاتلوا الصحابة ومع ذلك قبلوا الرواية عنهم، لماذا؟ لأنه قد علم أنهم لا يتحرون الكذب، لا يستحلون الكذب، يرون الحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة، ومن وقع عندهم في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع في الكبيرة، إذن يعدونه كافرا. وهذا قد نقله قد جاء في سؤالات أبي داود، ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وأنا أذكر أيضا أن هناك من الآثار ما هو في الكفاية عن الخوارج، فموجود في سؤالات أبي داود واضح لماذا قبلت الرواية عن الخوارج، قال لأنهم لا يستحلون الكذب ويرون الكذب كبيرة وهم يقولون بكفر مرتكب الكبيرة. وأيضا شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم له كلام يدل على ذلك، وهذا هو المشهور، فقبلت الرواية عن الخوارج ولم تقبل الرواية عن الخطابية لكونهم يرون الكذب حلالا يستحلون الكذب. فالخارج، وجاءت آثار أيضا ابتدى بها الخطيب رحمه الله تعالى المبحث الذي ذكرته في عن جماعة من الخوارج وقعوا في الكذب، لكن الظاهر أنه لم يثبت في هذه الآثار أو لم يثبت منها شيء. وهنا سمعت علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة يقول: انظروا ممن تأخذون هذا الدين. تمام. يعني هو أفضل كم رواية ابن لهيعة نعم يقول هنا: سمعت ابن لهيعة يذكر أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. قلت ضعيف أخرجه الهروي في ذم الكلام من طريق أحمد بن إسحاق بن بهلول عن أبي إسحاق بن بهلول حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال سمعت بن هيئة يذكر أنه سمع رجلا من أهل البدع إلى آخره. وإسحاق بن بهلول ثقة حافظ ابن أحمد قال الخطيب كان ثقة وقال طلحة بن محمد كان ثقة ثبتا جيد الضبط. وقد جاء الأثر عن إسحاق بن بهلول لفظا آخر وهو ما أخرجه الخطيب في الجامع وابن الجوزي في مقدمة الموضوعات من طريق أبي بكر جعفر محمد الفريابي عن أبي نعيم الحلبي وأسر بن الفرج وإسحاق بن بهلول جميعا عن أبي عبد الرحمن المقري حدثنا ابن هيع قال سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع. يبقى الأثر موجود في الكفاية سمعت رجلا من أهل البدع مطلق. والأثر الذي أورده الخطيب في الجامع وابن الجوزي مقدمة الموضوعات سمعت رجلا من الخوارج تاب ورجع. قلت الفريابي وإن كان ثقة كما في تاريخ بغداد إلا أنه لا يقبل منه الرواية عن مثل هذا الجمع من الشيوخ بدون فصل بين رواياتهم. ولذلك فرواية أحمد بن إسحاق عن أبي مقدم عن رواية الفريابي. ويظهر لي أن هذا المتن سمعت شيخا من الخوارج هو رواية أبي نعيم الحلبي خاصة وأن رواية إسحاق بن بهلول رواية مطلقة. سمعت رجلا من أهل البدع بدون تقييد بالخوارج كما رواه ابنه أحمد. وقد جاءت رواية أبي نعيم الحلبي مفردة أخرجها الحاكم في المدخل إلى الإكليل وسيريد المؤلف كذلك في رقم 46 و300. وابن نعيم الحلبي هو عبيد بن هشام صدوق تغير في آخر عمره فتلقى انتهى من التقريب وتابع أبا نعيم على قوله من الخوارج إلى آخره. وتابع أبا نعيم على قوله من الخوارج يوسف بن الفرج كما في الجامع الخطيب ومقدمة الموضوعات ابن الجوزي لكنها من طريق الفرياب. وقد سبق أنه روى هذه الرواية عن عدد من المشايخ منهم يوسف ولم يميز بين ألفاظهم فالله أعلم بأي لفظ روى. ولو قلنا أنه روى بنفس لفظ أبي نعيم من الخوارج فلا تنفع متابعته كذلك حيث أنني لم أقف له على ترجمة والله المستعان. على ذلك فالراجح عن أبي نعيم عن أبي عبد الرحمن المقري عن ابن هيع وقول سمعت رجلا من أهل البدع وهو رواية إسحاق بن بهلول. ومما يقوي هذا الترجيح هو متابعة جمع من الرواة لإسحاق على ذلك أو لإسحاق على ذلك منهم واحد محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وثقة كما في التقريب أخرج روايته ابن عدي في الكامل. وذكرت المتابعات ثم قلت وقد خلف أولاك كما سقى عبد الرحمن مدى وعبد الرحمن بن يزيد المقرى فجعل من قول نهيع قال سمعت رجل من أهل الأهواء. ويظهر لي والله أعلم أن الأطراف في ابن نهيع وهذا أولى من توهم الثقات وابن نهيع ضعيف لا يحتج به ضعيف النهاية. فمن اعترض وقال أن الخوارج قد ورد عن بعضهم أو عن حديهم إن هذه الأحاديث دين فانظر عن من تأخذون دينكم فإن كنا إذا وين أمر سيرنا حديثا الأثر ماذا ضعيف وعليه فيبقى كلام العلماء هو الأصل أنهم لا يكذبون ولا يتحرون الكذب. نعم
قال أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب الريب والطرائق المذمومة ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم. الرابع أن ما في الرواية عن المبتدعة من الترويج لأمرهم والتنويه بذكرهم يقابله ما في تركها من تفويت شطر من السنن منهما تفردوا بحمله ومنهما توبعوا عليه وقد أتقنوا حمله وأداءه.
صحيح الآن قضية أما نقول نحن لا نروي عن أهل البدع من أجل أن نميت ذكر هؤلاء ولا يقبل أحد منهم شيئا إلى آخره يقابل ذلك مضرة كبيرة وهي أننا نفقد كما هائلا من النصوص النبوية فإن قيل قد رويت هذه النصوص من طرق أخرى قد تكون هذه النصوص التي رويت بطرق أخرى في أسانيدها ضعف فنحتاج إلى متابعات ونحتاج إلى شواهد فقد تكون هذه الروايات عن المبتدع هي المتابعات وهي الشواهد التي بها قد تعل الروايات الأخرى أو تثبت بوجودها أي بمتابعتهم تلك الروايات فهناك فائدة كبيرة جدا وهناك مضرة إن تركت تلك الروايات والعلماء الذين رووا عن أهل البدع من أمثال البخاري رحمه الله وغير البخاري، هؤلاء يستحضرون هذا المعنى جليا، ولكنهم نظروا إلى المصلحة الأكبر والأعظم، وهي ثبوت النصوص والأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع معرفة العلماء ومعرفة الناس بما عند المبتدعة من الفساد وما هم عليه من البطلان، عندما يترجمون لفلان بأنه قدري معروف من هم القدرية، فلان بأنه شيعي معروف من هم الشيعة، فلان بأنه مرجئ معروف من هو المرجئ، وهكذا.
وأما المذهبان الثاني والثالث فيستخلص من مجموعهما أن مقتضى الاحتياط الشديد في قبول رواية المبتدع ألا تقبل إلا بالشروط التالية: واحد، أن يكون صادقا.
في ماذا بالثالث والرابع خشام؟
الثاني والثالث.
الثاني هو قبول رواية المبتدع إذا كان صادقا ونزل الإمام الشافعي، والإمام الماذا بالثالث هو التفصيل في
بين المبتدع وغير المبتدع. ورد رواية المبتدع لاحتمال أنه قد يكذب نصرة لمذهبه. نعم، إذا القضية بتدور على الصدق أيضا، الصدق وعدم الصدق. نعم،
الثالث يعني الدعية وغير الدعية.
أنا كنت معنا الدعية وغير الدعية. الدعية وغير الدعية. نعم،
إلا بالشروط التالية: واحد، أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه بأن لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه. الثاني، أن يكون غير داعية إلى بدعته. الثالث، أن لا يكون ظاهر الحديث المروي موافقا لمذهب المبتدع.
أي نعم، هذا مذهب آخر يفرده بعض العلماء بأنه من المذاهب أيضا، ومسألة النظر في الرواية، فإن روى المبتدع ما يوافق بدعته تركت الرواية، وإن روى ما لا يوافق بدعته قبلت الرواية. نعم.
فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ومنهم يعني المبتدع زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه، إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقو به بدعته فيتهم عند ذلك. انتهى. ووجه الحافظ ابن حجر هذا الشرط بقوله: وما قاله يعني الجوزجاني متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية والدة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية.
هذا أيضا يعني لا يقبل هكذا مباشرة، وهو القول بأننا نرد حديث المبتدع إذا كان ظاهره يوافق بدعته، لأن ننظر ما هي بدعته. فلو فرضنا مثلا أنه شيعي وقد روى حديثا في فضائل آل البيت أو في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فيقال هنا: هل ثبت بالفعل عن علي رضي الله تعالى عنه فضائل قد رواه ثقات من أهل السنة والجماعة؟ الجواب نعم. فماذا يضرنا الآن إذا روى الشيعي حديثا فيه فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه وهو من أهل الصدق والورع ولا يكذب؟ نحن قلنا نرد هذا الحديث لاحتمال أنه يكذب، إذن سنرد غير كذلك. لكن إذا كان الأصل فيه هو عدم الكذب، قبل حديثه سواء روى حديثا يشد بدعته أو لا يشد بدعته، لأنه من أهل الصدق. وهذا مثال ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ناس من الشيعة قد رواه حديث في فضائل علي رضي الله تعالى عنه، كحديث: والذي خلق الحبة والنسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فقد رواه رجل متحرق ومعروف بالتشيع، بل هو من الدعاء إلى التشيع، وأخرج حديثه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فمدار القضية على قضية الصدق وعدمه. فإذا كان الراوي ممن يتحرى الصدق ولا يكذب ولا يتهم بالكذب ومن أهل العدالة الإتقان والضبط، تقبل روايته سواء كان من الدعاة أو من غير الدعاة، روى حديثا يشد بدعته أو يوافق هذا الحديث ظاهر ما هو عليه من البدعة أو لا يوافقه، فالحديث مقبول وهو الذي عليه عمل العلماء. نعم.
لكن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، كما أن المتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء
لا يوثق
بأي شيء يرويه. ويوضح ذلك ما يلي: واحد، قول الحافظ ابن كثير وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور للموافقين. فلم يفرق الشافعي في هذا النص
بين الداعية وغيره.
ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدع. لا سيما وقد
أيضا في الرواية عن عبد الرحمن خلاف، فهناك من رد ذلك، يعني حافظ ابن حجر رحمه الله علق وقال لأنه لا يتحرون الكذب، اعترض عليه البدر العين في ذلك وقال لا كرامة، هذا الذي يمدح قاتل علي بن أبي طالب لا كرامة، قضية لا كرامة، لكن هل يجوز الرواية عنه؟ نعم تجوز. لماذا؟ لأنه توفرت فيه شروط الرواية. وأما لا كرامة فنعم لا كرامة له، ولا نحن في حاجة لحديثه لإماتة ذكره، هذه قضية أخرى، هذه قضية من باب التورع، من باب الأولوية، من باب الأفضلية، تمام. لكن لو روى عنه العالم فلا يعترض عليه. نعم.
قال: لا سيما وقد جاءت الرواية عند البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان، وإنما سمع منه يحيى باليمامة حال هروبه من الحجاج، حيث كان يتطلبه ليقتله لكونه من دعاة الخوارج.
إيه نعم، هو لأن البعض ماذا اعتذر للبخاري فقال يحتمل أن البخاري رحمه الله روى عنه قبل عبد الرحمن بن عمران بن حطان، كان سنيا، فقالوا يحتمل أنه روى عنه هذا الحديث وكان قد سمع هذا الحديث في حال تسننه، ومنهم من قال أنه قد تاب، فيحتمل أن البخاري قد روى عنه هذا الحديث في حال توبته، واضح؟ فالقضية عندنا لا داعي لهذا الكلام كله. وصحيح كان الرجل كان سنيا، ويذكرون في ذلك ما ذكر الذهبي رحمه الله أنه أعجب بامرأة جميلة، وكان هو من كان ذميم الخلقة، فلما رأى هذه المرأة وعجب بها أراد أن يتزوجها، وكانت خارجية، فقيل له في ذلك فقال أدعوها، يعني يدعوها إلى الدخول فيما عليه أهل السنة والجماعة. فلما دخل بها قلبته هي وجرته من القول بقول أهل السنة والجماعة إلى القول به قول الخوارج، وصار خارجيا. يذكر ذلك كلاما كثيرا أنه يعني جاء لتقبيلها فقالت له: نح عني ركبتك هذه. قال: هذا أنفي. ظنت ركبته رايحة على وجهه، فكان أنفه واضح، وكانت تقول يعني: إن لي الجنة ولك الجنة. قال: لما؟ قالت: أنت يعني رزقك الله فشكرت فلك الجنة، وأنا ابتليت بك فصبرت فلك الجنة. هذا البلاء، يعني امرأة بمثل هذه الصورة ويصبر عنها الإنسان، نسأل الله السلامة يا إخوان. يعني بعض الناس يتأول، يعني يقول الجمال عنده هو كل شيء. صحيح الجمال يتهف إليه نفس الإنسان، لكن ليس هو بكل شيء، هو يقول الجمال الذي سيبقى ولا يتغير بخلاف الخلق، فإني لو أتيت بها على خلق سيء أستطيع تغييره، لو أتيت بها على عادات سيئة أو دنيئة لانتقلت بها إلى العادات الحسنة، لو أتيت بها على منهج مخالف لدعوتها إلى منهج أهل السنة. أما الجمال كيف أغير من مظهر القبيح إلى مظهر حسن؟ لا أستطيع. بعض الناس يتعلل بهذا، لكن حقيقة خلافه العكس. يعني المرأة قد تتجمل بخلقها، بعاداتها، بحسنها، بتبعلها لزوجها، وقد تكون بالخلق السيء القبيح إلى آخره، فيقبح ذلك شكلها. يعني الرجل لو أن زوجته قالت له بهذه الصورة: نحى عني ركبتك، واضح وجهك وجهي قبيح، وأنا أحمد الله عز وجل أن ابتليت بك فصبرت، ماذا يريد بعد ذلك من هذه المرأة؟ ماذا صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد عمران بن حطان في من هناك من خالف وقال: لا، البخاري ما روى عنه. فهو يدلل هنا، يقول: إنما سمع من يحيى باليمام حال هروب، يعني قد روى هذا الحديث وهو على هذا المنهج ليسكت من قال أنه محتمل أو محتمل.
نعم. الشيخ ذكر في الحاشية قال: أخرج البخاري عمران بن حطان حديثا واحدا في متابعات منذ هذه السادة. الحافظ ذكر هذا في هذه الساري، لكن ذكر في الموضوع.
لا، هتلنا هذه الساري. هتلنا هذه الساري. بعدين في مخالفة.
أنا وقفت على شغله في الموضوع في صحيح البخاري. في صحيح البخاري في كتاب اللباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لباس من لا خلق له في الآخرة.
يعني الحافظ.
الحافظ نفسه ذكر أنه هو أخرج له البخاري في موطن آخر، في موطنين. لكن في هذه الساري ذكر أنه
متابعة موطن. ولا في الشواهد.
في الموطن الأول في الشواهد، لكن الموطن الثاني هو الحديث في
هو الآن في نقطة المشهور، ولذلك أنا لما تكلمت قلت هناك من قال أنه في المتابعات، تمام؟ فأنت قلت وفي الأصول، أخرج في موطن في الأصول وموطن في الشواهد. كلام الحافظ أنه أخرج في المتابعات، وهو يقول حديثا واحدا، أنت وقفت على حديث آخر.
هو في الموطن اللي هو ذكره شيخنا حافظ نفسه نص على أنه هو
ما فيش مشكلة. الخلاف الآن في موطنين، في موطن واحد، في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، كلها في المتابعات ستعد موطن واحد، مش مشكلة. لكن هل ذكر الحافظ أنه في الأصول؟
لا، ما ذكرش في الأصول.
هي دي النقطة. لكن لو مش مشكلة لو أنه ذكر في موطنين
لو أنه
أو ثلاثة وكلها بالشواهد.
لو الحديث اللي في
لو أنه بالشواهد مش مشكلة.
يقصد من باب الحديث. لو الحديث مثلا صدر به الباب
لا ينظر بكلام الحافظ.
لقد يكون الحديث في موقف.
وقفنا طيب على كلام حول إن شاء الله. نعم. قال الذهبي:
قول الحافظ الذهبي لقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدع؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتن. قول الحافظ الثالث: قول الحافظ ابن حجر: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا، فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرام. وقد ذكر الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى،
ما أدري هو أبو شهبة أو شهبة، ينظر في الوقت. نعم.
توجيها نعم. دقيقا
كان بعض يعني يقول
شهبة يعني شهبة ولا شهبة شهبة ينظر أيضا. نعم.
توجيها دقيقا لمثل هذه المواطن: فقال إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيد فيمن أخرج لهم في كتابه ببعض القواعد فذلك لاعتبارات ظهرت لهم رجحت جانب الصدق على الكذب والبراءة على التهمة. وإذا تعارض كلام الناقد وكلام صاحبي الصحيحين فيمن أخرج لهم الشيخان من أهل البدع قدم كلامهما واعتبارهما للراوي على كلام غيرهما لأنهما أعرف بالرجال من غيره.
وليس هذا فقط بل لاتفاق الأمة على صحة تلك الأحاديث التي أخرجها البخاري لا سيما وهذه الأحاديث لم تنتقد ولم يعترض على الشيخين الإخراج لهؤلاء المبتدعة ممن انتقدوا على الشيخين بعض الحروف والروايات كالدارقطني وغيره.
ولعله يقصد بهذه الاعتبارات ما يلي: واحد أن يكون اتهام الراوي بالبدعة ظنا، فقد اتهم عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري بالقدر بالقدر لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد.
كان عندنا أحد الإخوان ذكر أن الشيخ مقبل كان عنده طالب فيقرأ من التقريب فلان رمية بالقدر القدر القدر رمية بالقدر. نعم.
حيث قال لولا أنني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه.
نعم.
قال البخاري قال عبد الصمد بن عبد الوارث مكذوب على أبي وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئا،
يعني لم يتكلم بالقدر وليس بقدر. فنعم قد يتهم الإنسان بالبدعة ويتهم الإنسان بقول هذا القول لا يقول به ولا يراه قولا صحيحا ويتهم به لكون إنسان وقف منه مثلا على مدح لصاحب هذه المقالة. ولا يشترط أن الإنسان إذا امتدح رجلا في أمر ما أن يكون قد ذهب إلى جميع آرائه في جميع المسائل، واضح؟ وهناك حقيقة من يتصيد للناس، هناك من يحكم على الناس بأحكام جوي وعنده ميزان بخس ولا يحكم بالقسط ولا يحكم بالعدل ولا يحكم بضوابط، فمثل هذا لا يعتبر بأحكامه ولا يلتفت إلى أقواله. فهذا عبد الوارث بن سعيد التنوري إمام من الثقات يتهم بالقدر لكونه أثنى على عمرو ابن عبيد، وأثنى على عمرو لورعه ولديانته فرأى أنه لا يكذب، كما أثنى الشافعي رحمه الله تعالى عليه على إبراهيم بن أبي يحيى كان يقول إنه يقول لأن أخير أن السماء حب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أن هذا الرجل مع صدقه وورعه وديانته وتبتله وتأله لا يكذب أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم فروى عنه. لكن لا يشترط أن الإنسان لا يتحرى الكذب أنه لا يقع في الكذب، قد يقع في الكذب من حيث لا يدري كحال الصالحين الذين وقع في الكذب لعدم سماعهم وعدم اشتغالهم بالرواية، ويأتي الكذابون فيدخلون عليهم الأحاديث ويلقنونهم أحاديث لا يعرفونها ولم يسمعوا بها فيتلقنوها ويحدثوا بها. نعم.
الثاني أن يكون نقل الابتداع مختلفا في ثبوته عن الراوي، فقد تكلم سعيد بن عبد العزيز التنوخي في حسان بن عطية المحاربي من أجل القول بالقدر وأنكر ذلك الأوزاعي. الثالث أن يثبت نقل الابتداع عن الراوي ويصح رجوعه عن البدعة وتوبته منه، فقد صح رجوع بشر بن السري البصري عن التجهم. الرابع أن يروي الراوي بدعة معينة يعتقدها ولا يتكلم فيها فضلا عن عدم دعوته إليها، فقد كان عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج يرى القدر قال أبو داود لكنه كان لا يتكلم فيه. الخامس ألا يكون الراوي داعية إلى بدعته، فقد كان عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويحيى بن حمزة الحضرمي يرون القدر ولا يدعون إليه. ومن أخرج لهم الأئمة من غير الأصناف السابقة اعتمادا على ما عرف عنهم من الصدق والأمانة كما قال الحافظ الذهبي أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه عليه بدعته. السادس من عدل برواياته عن الأصول إلى المتابعات والشواهد، من عدل بروايته عن الأصول إلى المتابعات والشواهد، أو لم يخرج حديثه إلا مقرونا بغيره، كما أخرج البخاري حديث عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي مقرونا. وقد قال ابن خزيمة: حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب.
لا، عباد بن يعقوب في خلاف، يعني الذهبي رحمه الله أذكر أنه في سير أعلام النبلاء قال: كيف تجوز في الرواية عن مثل هذا؟ يعني لو خرجتنا ترجمته. وأثر أيضا موجود في الكفاية، هذا الذي كان يقول: من حفر البحر يختبر الراوي. ها؟
السير
كان يختبر الرواة شيعي، والذي يأتيه يسأله من حفر البحر، فيقول الله عز وجل: الذي حفر البحار وأجرى الأنهار، فقل: أعلم أعلم، لكن حفره الحسن وأجرى مياه الحسين، أو هذا المعنى. نعم. قال هنا: حدثنا ابو نعيم الحافظ في المذاكره، حدثني محمد بن مظفر قال: سمعت قاسم بن زكريا المطرز يقول: وردت الكوفه فكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب، فلما فرغت ممن سواه دخلت عليه، وكان يمتحن من يسمع منه، فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: الله خالق البحر. قال: هو كذلك، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ. ما هو خلاص، إذا كان الله الذي حفره يفيدنا الشيخ، كان عندك جديد. قال: حفره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: ومن أجره؟ فقلت: الله مجري الأنهار منبع العيون. فقال: وكذلك، ولكن من أجرى البحر؟ فقلت: يفيدنا الشيخ. قال: أجره الحسين بن علي. قال: وكان عباد مكفوفا كفيف يعني، ورأيت في داره سيفا معلقا وجحفا، أدوات القتال، وعين عشان قتل مع المهدي لما يخرج من السرداب. فقلت: أيها الشيخ، لمن هذا السيف؟ والطلاب يحبوا يفتقوا في الايه، في الشيء اللي مالوش لازمة، هو ايه بيدور بحتفي بأنفه. لمن هذا السيف؟ فقال: هذا لي، أعددته لأقاتل به مع المهدي، المهدي الذي سيخرج من السرداب، أما أنا للسرداب أن يرد الذي. قال: فلما فرغت من سماع ما أردت، حايل عليه كده بحيلة، ما قمش زوابع ولا مناقشات، وله بغية يريد أن يسمع منه الحديث، خذوا عن ثور واتقوا قرنين، يريد أن يأخذ الحديث، وبعد ذلك سيأتي بقذيفة أرض جو في رأسه وتركه يمشي. فلما فرغت من سماع ما أردت أن أسمعه منه، وعزمت على الخروج من البلد، حتى مش هيجلس في البلد هو ماشي، دخلت عليه فسألني كما كان يسألني، يعني هو دخل عليه من قبله، خلاص اكتفي بالسؤال، لكن يحتمل انه ايه تراجع او ارتد، فلابد ان يسأل. وقال: من حفر البحر؟ فقلت: حفره معاوية واجراه عمرو بن العاص. تمام، انت لو يعني في ايه النواصب يعني عندهم يعني. فقلت: حفره معاوية رضي الله تعالى عنه وأجراه عمرو بن العاص. ثم وثبت من بين يدي وجعلت أعدو، وجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه، أو كما قال. هذا إسناد صحيح. قلت: والأثر ذكره الذهبي في السير 11 هو هذا، وحكم بصحة إسناده. ثم قال: وما أدري كيف تسمحوا في الأخذ عمن هذا حاله، وإنما وثقوا بصدق.
غريب يا شيخنا يعني كلامه،
هو هذا غلو، لكن ليس في أنه كان رافضيا، كان يطعن في الصحابة، ليس فيها. طيب، هنا الذهب أيضا قال: الشيخ العالم الصدوق محدث الشيعة أبو سعيد عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني الكوفي المبتدع. شوف على ديباجتي الشيخ العالم الصدوق محدث الشيعة، لأن الموطن موطن ترجمة، فيترجم لذكر حسناته وسلبياته إلى آخره، لا يقل بهذه الحالة هذا من ذكر الحسنات والسيئات ولا ينبغي، هذا إذا كان الإنسان يحدث العامة، ولا ينبغي أن يحدث العامة بفضائل هذا المبتدع، فيقع أناس ويغتروا بمحاسنه وورعه وديانته فيقع فيما ابتدعوا فيه، تمام. هذا إذا كان يأتي من ذكر ذلك المضار، أما إذا كان في موطن الترجمة فلابد أن يذكر ما له وما عليه.
شكرا. بالنسبة للكلام الذهبي في ما يقدم لرون بشرة يقول اسمه في كثير من الأحيان بيحكم عليها الصدوق كذا،
لا
ده حكم الذهبي ولا
لا حكم عام هكذا يعني، ما إذا أورد كلاما بعد هذا الحكم العمدة هو ما يريده من كلام أهل العلم.
رأيه هو شيخنا رأي
لا مش ما. وقال الحاكم كان ابن خزيمة يقول حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب، هذا أيضا عنده هنا في الكفاية لكن قلت إسناده ضعيف، في محمد بن أحمد بن يعقوب مضى الكلام عليه والأثر علقه الحاكم في المدخل، يعني حتى رواية الحاكم معلقة في المدخل الإكليل وعنه أخذ الخطيب في الكفاية. قال ابن عدي في غلو في التشيع، وقال عبدان ثقة، قال عبدان عبدان عن ثقة أن عبدا كان يشتم السلف، يعني هناك من اتهمه بالرفض. وروى علي بن محمد الحبيب عن صالح جزرة قال كان عباد يشتم عثمان رضي الله تعالى عنه وسمعته يقول الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة، قاتل عليا بعد أن بايعه اتهموا بالخيانة ويجزم لهم بالنار نسأل الله السلام. وقال ابن جرير سمعته يقول من لم يبرأ في صلاته كل يوم من أعداء آل محمد حشر معهم. قال الذهبي قلت هذا الكلام مبدأ الرفض، بل نكف ونستغفر الأمة فإن آل محمد في إياهم قد عاد في إياهم فإن آل محمد في أيامهم ما أدري في إياهم قد عاد بعضهم بعضا واقتتلوا على الملك وتمت عظائم وتمت ملك وثمت فمن أين فمن أيهم نبرأ. يعني يقصد يقول أنه قد وقع منهم ما وقع فنتبرأ من من، لكن هو لم يحكم عليه بالرفض وإنما قال هذا الكلام مبدأ الرفض. وخلوا لكم هذا لإخراج البخاري له حتى وإن كان فيه المتابعات، هيبة هيبة عند العلماء في الكلام على الصحيح البخاري من حيث الجملة وفي الكلام حتى على رواية من أخرج لهم الشيخان خاصة البخاري.
ضبط يا شيخنا في
احنا نقرا طيب القدر ده حتى ننتهي من هذه المساله، ادري ان الوقت اخر لكن حتى ننتهي من مساله الروايه المبتدعة. نعم.
وقد نقل الحافظ الذهبي عن الحافظ محمد بن البرقي قوله قلت ليحيى بن معين ارايت من يرمى بالقدر يكتب حديثه.